أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين المهتضمين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة، ويا صريع الدمعة الساكبة، ما خاب سيدي من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا دوحة المجد من فهر ومن مضر، قد جف ماء الصبا من غصنك النضر، يا درة غادرت أصدافها فعلت، يا درة غادرت أصدافها فعلت، حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر، خضابه الدم والنبل النثار، وقد خضابه الدم والنثر والنبل النثار، وقد زفته أعداؤه بالبيض والسمور، إن يبكيه عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على قمري، يا ساعد الله قلب السبط ينظره، يا ساعد الله قلب السبط ينظره فردا ولم يبلغ العشرين في العمر لابن الزكي، ألا يا مقلة فجري من الدموع دما، يا مهجة فطري، ما كنت آمل في الرمضاء أبصره، ما كنت آمل في الرمضاء أبصره، يا ليت فارقني من قبل ذا بصري، ما كنت آمل أبقى وأنت على وجه الصعيد ضجيع الصخر والحجر، خلفت والدتي، خلفت والدتان والهان محيرتان مدهوشتان ليس من حام ومنتصر بني تقضي على شاط الفرات ظمان والماء أشربه صفوان بلا كدر بني في لوعة خلفت والدة بني في لوعة خلفت والهة والدة ترعى نجوم الدجى في الليل بالسهر يا ابني شقول عليك يا ابني دول ابني زماني بيك دول ابني دول ابني زماني بيك يا سلوى شلون انساك وانسى ايامك الحلوة اش هالبلوى مثلها ما جرت بلوايا يا ابني لعند الموز ما تدبني يا ابني شقول عليك يا ابني دول ابني زماني بيك دول ابني دول ابني زماني بيك يا سلوى شلون انساك وانسى ايامك الحلوة اش هالبلوى مثلها ما جرت بلوى يا ابني لعند الموزمة تذبني اطلبك بالسهر اطلبك بالسهر والمنازع ذاك اطلبك باللبن من درة الغداك نسيت رباك يا جاسم نسيت رباك يا مدلل سقم نرباك وتعبني إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين جعلنا الله وإياكم من المتقين قال رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله لأمي سلمة في شأن الحسين عليه السلام وإن من ولده المهدي فطوبى لمن كان من أولياء الحسين صدق رسول الله الأعظم محمد تحدثنا في ليلة ماضية عن أن واحدا من التعويضات التي وهبها الله عز وجل للإمام الحسين عليه السلام هي أن الأئمة من ذريته صلوات الله وسلامه عليه ومثل هذا الحديث وأحاديث أن الأئمة التسعة من ذرية الحسين عليه السلام ربما يقال بأنها كافية لبيان أن المهدي عليه السلام هو من ذرية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ولكن إلى جنب ذلك ورغم ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله في أحاديث أخرى ومنها حديثه مع أمي سلمة إذ تذكر الرواية أن أم سلمة عندما أخبرها رسول الله صلى الله عليه وآله بأن الحسين عليه السلام سيقتل، ستقتله الفئة الباغية، سيقتله الباغون من هذه الأمة، أم سلمة قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: أفلا دعوت الله أن يدفع عنه هذا القتل؟ فبين لها رسول الله صلى الله عليه وآله أن هناك أثمانا لهذا القتل، أن هناك تعويضات لهذا القتل لا ينالها الحسين عليه السلام إلا بالشهادة، إن له درجة لا ينالها إلا بالشهادة، وإن له شيعة يشفعون فيشفعون، وأن المهدي من ولده، فطوبى لمن كان من أولياء الحسين. فهذه الرواية ذكرت عدة تعويضات للإمام الحسين عليه السلام، ومنها أنها ركزت على أن المهدي من ولد الحسين عليه السلام. فقد يتساءل ويقال: ما دامت الروايات الشريفة ذكرت أن الأئمة التسعة سيكونون من ذرية الحسين عليه السلام، فلماذا هذا التأكيد مرة ثانية على التصريح بأن المهدي من ولد الحسين عليهما السلام؟ يعني هي الروايات لما قالت إن الأئمة التسعة من ذرية الحسين هي ضمنا، ألم تقل إن المهدي من ذريته؟ نعم قالت هذا الشيء ضمنا، فلماذا جاءت هذه الرواية في بيان التعويضات وقالت إن المهدي من ولده؟ خو الرواية اللي قالت إن الأئمة من ذريته كافية، لأنها قالت كل الأئمة التسعة من ذريته صلوات الله عليه، فلماذا صار التركيز على التصريح بأن المهدي هو من ذرية الإمام الحسين عليه السلام؟ هذه الليلة نحاول أن نخوض في هذا المعنى. في هذا المجال يمكن أن نقدم إجابتين، إجابة نذكرها سريعا وإجابة ثانية نحاول أن نتوقف فيها قليلا. الروايات التي ذكرت بأن المهدي من ذرية الحسين عليه السلام لعلها تريد أن تصرح بهذه المسألة ردا على من يزعم أن المهدي هو من ذرية الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. صحيح أن الشيعة مطبقون على أن المهدي هو من ذرية أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، لكن وجد هناك رأي عند العامة بأن المهدي هو من ذرية الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فردا على مثل هذا الرأي وتأكيدا على أن المهدي عجل الله فرجه هو من ذرية الإمام الحسين عليه السلام جاءت الروايات التي صرحت بأن المهدي من ذرية الحسين عليه السلام، ولم يكتف بتلك الروايات التي ذكرت أن جملة التسعة هم من ذرية الحسين صلوات الله وسلامه عليه. والبعض يعني بعض العلماء يقول هذه الروايات التي قالت، يعني لو وجدت، لو صحت الروايات التي قالت بأن المهدي هو من ذرية الإمام الحسن عليه السلام، يمكن أن نحملها على محامل أخرى. يعني شنو نحملها على محامل أخرى؟ يعني نفسرها بأن بتفسير يتناسب مع أن الإمام المهدي هو من ذرية الحسين وليس من ذرية الحسن صلوات الله عليهم أجمعين. شنو هاي التفسيرات؟ مثلا أن يقال إن الروايات التي قالت بأن المهدي هو ابن الحسن، المقصود يا حسن، الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، إذ إن الإمام أبوه من؟ الإمام المهدي أبوه الإمام العسكري صلوات الله عليه. أو نقول إن الروايات في الحقيقة هي قالت إن المهدي من ذرية الحسين صلوات الله عليهم، ولكن في ذلك الزمن تعرفون ما كان يوجد كمبيوترات، بل حتى النقاط التنقيط في بداية الكتابة ما كانت موجودة، وكانت الكتب تنسخ بأي طريقة؟ بطريقة الكتابة، يعني مو مثل الوقت الحالي تنطي أمر ها ينسخ لك هذا الكتاب فتألف نسخة مطابقة للنسخة الأصل، لا، وكان كتاب ينطول خطاط، وهذا الخطاط شنو ينقل كلمة كلمة، فقد يكون الخطاط اشتبه، بدل ما يكتب الحسين كتب شنو الحسن، والحسن والحسين هذان الاسمان حروفهما متقاربة، فلعله من خطأ النساخ، هذا هم تفسير ثاني. تفسير ثالث يقول هو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان من ذرية الحسين عليه السلام، ولكنه في نفس الوقت أيضا من ذرية الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. شلون؟ باعتبار أن ابنة الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه السيدة فاطمة ابنة الإمام الحسن رضوان الله عليها، هذه السيدة فاطمة تزوجها ابن عمها الذي هو الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، فأنجبت له ولده الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والإمام الباقر هو جد الإمام المهدي صلوات الله عليه، فيصير الإمام الحسن المجتبى هو جد الإمام المهدي من جهة من؟ من جهة الأم، من جهة أن أم الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه هي فاطمة ابنة الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا هذه المرأة كانت جليلة، كانت عظيمة، في رواية أنها ذكرت عند أو أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ذكر جدته فاطمة أم أبيه، زوجة الإمام زين العابدين أم الإمام الباقر صلوات الله عليهم أجمعين، ذكرها الإمام الصادق عليه السلام، وكان يقول فيها ما كان في آل الحسن مثلها لقد كانت صديقة. فهذه امرأة عظيمة، ومن عظمتها أنها صارت أما للإمام الباقر عليه السلام، فالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ينتسب إلى الإمام الحسن المجتبى من جهة الإمام الباقر، أم الإمام الباقر هي فاطمة ابنة الإمام الحسن صلوات الله عليهم أجمعين. فلعله لتأكيد أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هو من ذرية الإمام الحسين عليه السلام، صار التركيز على التصريح بهذا المعنى. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لعل التركيز على التصريح بأن المهدي من ولد الحسين صلوات الله عليهم أجمعين، لعل هذا التصريح هو للإشارة إلى أن هناك أوجها للشبه بين الإمام الحسين عليه السلام وبين الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ولتأكيد هذه الأوجه للشبه بينهما صرحت روايات عديدة بأن الحسين عليه السلام هو من ذرية، بأن المهدي صلوات الله عليه هو من ذرية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لإبراز هذه العلاقة، وهي علاقة تفاعلية، علاقة تكاملية، أشرنا لها أكثر من مرة، العلاقة التكاملية بين الإمام الحسين عليه السلام وبين الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، أشرنا إلى وجود علاقة تكاملية بينهما، لإبراز هذه العلاقة التكاملية بينهما صرحت العديد من الروايات الشريفة بأن المهدي صلوات الله عليه هو من ذرية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الأوجه في الحقيقة لبيان العلاقة التكاملية وأوجه الشبه بين الإمام المهدي عجل الله فرجه وبين الإمام الحسين صلوات الله عليه في الحقيقة كثيرة وعديدة، وتحتاج إلى محاضرات عديدة لبيانها، ولكن نختصر في هذه الليلة، نقتصر على علاقة واحدة على وجه شبه واحد مما له أثر في تعديل سلوكنا إن شاء الله تعالى. حتى تتبين هذه العلاقة التكاملية أو علاقة الشبه بين الإمام الحسين والإمام المهدي صلوات الله عليه، إجمالا هذه العلاقة تنعكس على علاقة الإمام بالواقع، على دور المجتمع في نصرة الإمام، بمعنى أن الإمام يمثل الدين صحيح، وهو يقوم من أجل الإصلاح. الإمام الحسين ولا الإمام المهدي نفس الكلام، الإمام يمثل الدين وهو يقوم من أجل الإصلاح، هذا الإصلاح يتم على الواقع، يعني هي عملية بيان علاقة الدين والإمام مع الواقع. الواقع منه؟ الواقع أنا وياك، الواقع أنا وياك. فالإمام يريد أن يصلحنا. الآن نسأل، ما هو دور الإمام في إصلاحنا؟ شنو مستوى الفعل الذي يقوم به الإمام صلوات الله عليه في إصلاحنا، وما هو دورنا اتجاه هذا الإصلاح الذي يقوم به الإمام المعصوم؟ وحتى تتضح الفكرة أكثر، دعونا ننظر إلى أن الناس كيف ينظرون إلى علاقة الدين معهم. يعني إحنا لما نقول إن الله عز وجل موجود والدين موجود، شنو علاقة الدين بينا؟ شنو أدوار الدين؟ كيف ننظر إلى الدين؟ في الحقيقة هناك توجهات عديدة باتجاه الدين، هناك عدة توجهات باتجاه الدين، وهذه التوجهات يدور أمرها بين ثلاثة أمور: الإفراط والتفريط والاعتدال، أو الأمر بين الأمرين، اعتدال أمر بين أمرين واحد. شو نذن التوجهات الثلاثة؟ خلونا نطلع عليهم على نحو العجالة. التوجه الأول ينظر إلى الدين على أنه قضية، هي قضية بين الإنسان وبين ربه فقط. الدين لا علاقة له بالحياة، الدين لا علاقة له بسياسة الحياة، بتنظيم أمور الحياة العامة. الدين عبارة عن علاقة بين الإنسان وبين ربه. هسه هذه شنو تجلياتها؟ تجلياتها البعض يجيك للدين شي يقول لك، يقول لك الدين إلى زمان وإلى مكان. بعض الأديان يتجهون إلى أماكن عبادتهم، إنهم مكان عبادة معين وفد يوم معين يروحون لهذا المكان العبادة، يقضون طقوس العبادة ساعة ساعتين، يرجعون يخلون الدين وين؟ بذاك المكان، ويطلعون بلي دين. هذا توجه. أو البعض شي يقول لك، يقول لك الدين ينظم علاقتك بينك وبين الله عز وجل، أما أنا وياك فبعد هاي أنا علاقتي أنا نظمها وياك، هسه شنو طريقة التنظيم؟ أخذ فلوسك بالربا، بعد هذه شغلة بيني وبينك، استعمار، هذا مو شغل الدين بعد، هذا شغلنا إحنا، شغل الحياة إحنا ننظمها، استنزاف طاقات الآخرين، بالنتيجة شغل الدين بس أنت من تقعد بالغرفة بينك وبين الله عز وجل، أنت تريد تصلي تريد تصوم، هذا شغل الدين. أما ينزل للحياة؟ لا ما ينزل الحياة. البعض يطورها، شو يقول لك؟ يقول لك الدين ما إلى حق يتدخل بالدولة، ما إلى حق يتدخل بالسياسة، ما إلى حق بتعيين القائد، بتعيين لا شغله مو شغله عبادة وكذا، مو شغل دين وسياسة، وشغل سياسة وحاكمية وتنظيم أمور الناس. البعض يقول لك الدين إذا تريد تصير متدين فأنت لابد أن تترك كل ملاذ الدنيا، ولابد تعيش الرهبنة، فإذا شوفك تأكل لك أكلة زينة يقول لك أنت مو متدين، شنو هالدين؟ وين الزهد؟ وين الدين؟ تلبس لك ملابس نظيفة ومرتبة، تصعد لك فت سيارة، عندك فلوس وتصعد سيارة حديثة، أو تبني بيت كبير، يقول لك أنت لا يم الدين ولا عم الدين بكتر، وأنت بكتر أنت متدين، كون كاتلك الجوع وملابسك مخربطة وما عندك فلوس وتستجد الناس، وهو هذا الدين، كون ما عندك أي شيء من ملاذ الدنيا. هذه في الحقيقة صارت نظرة، شو تسميها، يريد يفصل لك الدين عن الحياة، وفي الواقع هذه نظرة غير صحيحة، لأن الواقع يشهد أن الأنبياء، أن الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم، عندما جاءوا هل فقط طلبوا من الناس صلاة وصوم فقط؟ لو طلبوا تنظيم الحياة العامة، عندنا روايات كثيرة تسمى بروايات العشرة، يعني ما ينظم الحياة الاجتماعية والعلاقات بين الناس، عندنا روايات تتحدث عن الحكومة، وأن المعصوم لابد أن يكون هو الحاكم على الأرض، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، الحاكم لابد أن يكون معصوما، أو واحد من مشاريع المعصوم والدين هو أن يصل إلى الحاكمية على الأرض. وهكذا نجد أن الدين لا يتنافى مع قضية التلذذ بملاذ الدنيا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ أكو واحد يقول لك لا تأكل بالحلال، أكو واحد يقول لك لا تشرب بالحلال، لا تلبس بالحلال، لا تبني بالحلال، أبدا ما عندنا هكذا أمر. بل في بعض الروايات هناك حث على العمل، وعلى أن الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، وبعض الروايات تحث المؤمنين على أن يكونوا أغنياء، وإذا استطعتم أن تكونوا أغنياء فكونوا. فهذه النظرة اللي تريد تعزل الدين عن الحياة، هذه نظرة غير صحيحة. هذا التوجه موجود، هسه ربما هذا التوجه يطلع لنا منا ما متغلغل هواي ربما بحياتنا، وإن كان البعض يتصور هذا الشيء. أكو توجه ثاني، هذا التوجه الثاني أسوأ من الأول ربما، واي أسوأ من الأول. شنو هذا التوجه الثاني؟ التوجه الثاني لما تجي تسأل عن الدين، يتصور أن الدين لابد أن ينزل بديلا عن إرادة الإنسان. يعني شلون؟ يعني البعض يريد من الدين أن يوفر له كل ما يريد وبطريقة كن فيكون. البعض لما يصير متدين يريد السماء تقف معه في كل على السماء، على الدين، يعني وكأنه إذا صار متدين فكون الدين شنو؟ أنا أجلس على عرشي، أتكئ على أريكتي، وأأمر الدين، والدين ينفذ لي كل شيء. هسه تقول معقولة أكو هيك توجه؟ خلنا نضرب بعض الأمثلة ونشوف. عندما يمرض بعض الناس، عافانا الله وإياكم من جميع الأمراض، بعض الناس تشوفه يتمرض، مثلا ما عنده فلوس يروح للطبيب، أو أن الأطباء لم يستطيعوا أن يشخصوا حالته المرضية، لا يستطيع أن يوفر العلاج، تجده يرفع يديه إلى السماء يدعو الله عز وجل، يا إلهي شافني. فهذا زين لو مو زين؟ كل زين. بعض الأحيان إذا لم يحصل الشفاء
شبيه هذا شي يقول؟ يقول وين الله عز وجل؟ يعني أنا مطلبت من عندي يطيبني، الناس ما تقدر، الطبيب ما يقدر يطيبني، غير الله يطيبني. فيرمي بهذا الأمر على يمن على السماء ويريد الله عز وجل يطيبه شلون ما كان. خل نضرب مثال ثاني أوضح. اليوم لما وقفت البشرية عاجزة أمام هذا الفيروس، البعض من الملحدين أشكل، يلا وينكم المتدينين؟ وين ربكم؟ تم تقولون الله عز وجل قادر على كل شيء، يلا ليش ما يحميكم من الفيروس؟ ليش ما ينزل لكم العلاج ينطيكم إياه حتى أنتم شنو؟ حتى أنتم أتباع الإله القادر تتخلصون من هذا الوباء. هذا بالحقيقة شريط، يريد الدين يوفر لنا كل شيء بالمجان، صحيح؟ مثال ثالث، تشوف بعض الآباء أجارنا الله وإياكم، لما يعقه ولده يريد يرفع إيديه للسماء ويا إلهي أريدك هذا ابني تكسر إيديه ورجلي وتخليه كاتل الجوع وما ترزقه وما أدري شنو ومن الحكي هذا. شوف الولد يطلع يشتغل واموره ماشيه وكذا، يقول وين الله؟ انا مو دعيت الله اريد هيك ينتقم لي من ابني، اشو ما استجاب لي الله عز وجل؟ هذه الحالات موجوده لما موجوده؟ او لما يتسلط الظالم على مؤمنين مستضعفين، هسه اما من خارج المؤمنين يجي يشكل يقول لهم وين ربكم ما يدافع عنكم، أو في بعض الأحيان هو في داخل المؤمنين يصير إحساس إذا الله عز وجل موجود خليش ما يحمينا. عندما مثلا يحصل أن تهدم الكعبة بأمر يزيد، هدمت الكعبة ضربت بالمنجنيق، يجي فد واحد يقول إيه وين الله؟ خو ما يدافع عن بيته. أو لما مثلا فجرت قبة الإمامين العسكريين صلوات الله عليهما، البعض اجا وقال قالوا ايه انتم تقولون امام وعنده ولاية تكوينية وعنده معجزة، ليش ما حمى القبة مالته؟ شايفين هذا الكلام لما هذا الكلام؟ هذا الكلام في الحقيقة اذا نريد نحلله ندخله تحت المجهر نلقاه يدق على وتر واحد، وهو انه انت لما تصبح متدين اذا لابد ان ينزل الدين وتنزل السماء وتنزل الملائكة وكل القوى الإلهية تنزل وتصير بخدمتك. شو تريد؟ تفضل وتكون أنت الممتن إذا قبلت فتشيء من السماء، يمنون عليك إيمانهم، وهيك تقول بعض الآيات يمن عليه غير أنا صرت مؤمن غير كون توفر لكل شيء. هذا الرأي صحيح لو مو صحيح؟ ها؟ مو صحيح. شنو الدليل؟ من احتاج دليل؟ هو هذا الواقع اللي احنا جايين نشوفه، نحن مؤمنون بالله عز وجل ونؤمن بقدرة الله عز وجل اللامتناهية، ما وجدنا الدين والقدرات الإلهية نزلت بخدمتنا في كل ما نريد. نعم يوجد دعاء مستجاب، توجد توفيقات، توجد تسديدات، توجد أمور غيبية تحصل، لكن هذه مو هي الحالة العامة. الحالة الطبيعية أن الحياة تمشي وفق الأسباب. نرجع للأصل الموضوع اللي ذكرناه سابقا، الله سبحانه وتعالى خلقنا وخلقنا نظام كما سيتبين إن شاء الله في التوجه الثالث. ولذلك تشوف أكو بعض الروايات الشريفة حكت لنا وجود مثل هذا التوجه حتى في زمن المعصومين صلوات الله عليهم. في الرواية أن مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله تركوا العمل، تركوا البيوت وجلسوا في المساجد وصاروا بس يتعبدون. وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وآله، ذهب إليهم، ما تصنعون؟ قالوا يا رسول الله قد كفينا المؤونة. كيف؟ قالوا ألم يقل الله عز وجل ومن يتق الله شنو ويرزقه من حيث، خلص احنا نتق الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يجعل لنا مخرجا ويرزقنا من حيث لا نحتسب. هي هاي النظرية، يريد الدين شنو ينزل يطبق، ينزل له الأكل على طبق من ذهب وينطيه فلوس ويرتب له وضعه بالمحل، وإذا عنده حلال هم ينطيه وإلى آخره، بعد يمشي أموره. الدين هو قاعد شنو يدق ركعة، هذا تصور عن الدين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله: إنكم إن فعلتم ذلك لم يستجب لكم، عليكم بالطلب. واضح هذا التوجه، يتصور أن الدين يوفر لك كل شيء. في الرواية أنه في طريق من الطرق الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كانوا جالسين هو وأصحابه، فدخل عليهم أحد الناس قال: يا ابن رسول الله أنا محتاج، انطيني. انطى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بعد سويعة دخل شخص ثاني: يا ابن رسول الله انطيني. انطاه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. بعد شوية هم إجافد واحد ثالث قال: يا ابن رسول الله انطيني. قال: الله سبحانه وتعالى يرزقك الله عز وجل، ما عندي. لما خرج الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه التفت إليهم قال: يرزقك الله، ما قال له ما عندي، العفو هاي من عندي، قال: يرزقك الله. فلما خرج الإمام الصادق التفت لأصحابه قال: أما إن عندي ما أعطيه. إذن يا ابن رسول الله ليش ما انطيته؟ قال: ولكني أخاف أن أكون ممن لا يستجاب دعاؤه. شنو ذولا يا ابن رسول الله؟ قال: أكو عدة أصناف ذولا لا يستجاب دعاؤهم. الصنف الأول: من رزقه الله عز وجل مالا فأنفقه بلا تدبير، بذر به تبذير بحيث ظلم لا يفلوس. الإمام الصادق يقصد هاي، عندك فلوس لا تبذرها شلون ما كان، وتقول إيه الله يرزقني. صحيح الله سبحانه وتعالى يرزقك، بس ما يريدك تبذر. والشخص الثاني: من كان عنده زوجة تؤذيه ويقول: يا ربي خلصني منها. فيقول له الله عز وجل: أمرها بيدك، تقدر تطلقها، إذا ما تمشي عدل طلقها. هذا اثنين. والثالث: من كان له جار يؤذيه ويدعو الله: يا إلهي خلصني من جاري. فالله سبحانه وتعالى يقول لك: تفضل بيع بيتك وروح لغير منطقة، إذا جارك يؤذيك ابعث لنا ناس خلي يحجون وياه، بل كالله سبحانه وتعالى يخفف من أذيته إليك. هاي الرواية شو تريد تقول لنا؟ تريد تقول لنا ترى الدين ما يوفر لكم كل شيء، أكو بعض الأمور أنت شنو؟ أنت لازم توفرها كما سيتبين إن شاء الله. وهكذا عندنا عدة روايات في هذا المجال، حتى إنه ذكرت بعض الروايات أن من يقرض شخصا من دون كتاب، من دون مكاتبة، وذاك الشخص أخذ الأموال ودار وجهه، وانت تظل تدعو: يا إله انتقم لي من عنده. الله سبحانه وتعالى يقول لك: ألم آمرك بالكتابة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه. وليش ما كتبت؟ ذاك أنكرك، انت ما عندك وثيقة عليه. كل هذه النصوص في الحقيقة تريد أن تكشف لنا زيف مثل هذا الادعاء. وفي الحقيقة اللي يتكلم بهذا الكلام يريد أن يغطي على كسله، يريد أن يغطي على تعاجزه. هو كسلان، هو ما يريد يسعى، هو ما يريد يتحرك. وإذا تحكي وياه يقول لك: غير الله يرزقني، يابا أطلع اشتغل، أنت شاب وقوي، بس دراسة أنت ما توفقت بيها، ما درست عدل، خو أطلع ادرس، أطلع اشتغل. يقول لك: الله ما جاي يرزقني. خو الله ما يدبب زبيل على قول تهنى. ها؟ أكفت كلمة لطيفة جدا عند أهلنا: قوم يا عبدي وعينك، اقعد يا عبدي وأهينك. واقعا هو هذا الشيء. زين، هذا التوجه الثاني. التوجه الثالث نذكره بعد الصلاة على محمد وآل محمد. التوجه الثالث هو توجه الاعتدال، خلي نسميه توجه الأمر بين الأمرين. هذا التوجه شو يقول؟ توجه يقول إن الدين عنده مساحة يتحرك بها، وهناك مساحة أخرى تركت لإرادة الإنسان، عليه هو أن يملأها. عندنا مساحتان، عندنا مساحة الدين، الدين قام بما عليه، الدين يجي يوفر لك النظرية، يبين لك الخطوط العامة التي إذا التزمتها توصلك إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. الأنبياء المعصومون قاموا بما عليهم من مهمة وجاهدوا في سبيل الله، بلغوا الدين، ما قصروا فيما هو عليهم من مهمة. خلاص الدين انطاك النظرية العامة، بين لك الحدود، بين لك الطريقة للوصول إلى النجاح وإلى الفلاح في الآخرة. خلاص هذه مهمة الدين. هذا مو معناه بعد الدين ما يقدر يتجاوز هاي المساحة، ما يقدر يتعامل بالمعجزة، لا يستطيع، ولكن كقاعدة عامة وفر لك هذا الشيء. بقت مساحة ثانية اسمها مساحة التطبيق. هاي المساحة شغل من؟ هم شغل الدين؟ خل أوضح لك إياها بعد أكثر. الدين قال لك صلي، صح؟ من اللي يصلي؟ أنا كن أصلي بإرادتي، أنا كن أصلي. إذا ما صليت إلي حق أقول والله الله سبحانه وتعالى ما هداني للصلاة. يعني شنو ما هداك للصلاة؟ الله سبحانه وتعالى قال لك تفضل صلي، هو هذا هداية الله عز وجل، بيّن لك الواجب عليك، يلزمك أنت أن تصلي. هسه واحد ما يصلي لا يذبها على الله عز وجل، هذا يريد يبرر كسله، يريد يبرر انحرافه، وإلا الله سبحانه وتعالى لو كان يريد كل شيء هو يقوم به لخلقنا مجبرين، خلقنا مثل الآلات. الله سبحانه وتعالى ما خلقنا بهذه الطريقة، خلقنا وأعطانا الإرادة لأن نفعل الأفعال بإرادتنا. فلا يأتين شخص ويرمي بكسله وتعاجزه وانحرافه وعدم خروجه للكد والعمل وعدم كل ما يطلب في الحياة، لا يرمي بهذا الشيء على السماء. السماء من طرفها بينت كل ما عليها، وهي مساحة ملأتها. مساحة ثانية كن أنا أمليها، كن أنت تمليها. لابد من تفعيل الإرادة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذا تبينت هذه الفكرة وأن طريقة التعامل مع الدين هي أمر بين أمرين، يعني الدين يوفر لك شيء والشيء الآخر كن أنت تقوم به، عندئذ ستتضح لنا العديد من الحقائق، منها تاريخية ومنها معاصرة. خل أوضح لك بعض الأمور. بعض الأحيان الأمر الأول، بعض الأحيان إحنا نستغرب، نقول معقولة أكو واحد يشوف الرسول صلى الله عليه وآله، والرسول في بعض الإحصاءات جاء بأكثر من 4000 معجزة، يشوف النبي صلى الله عليه وآله ما يؤمن به؟ معقولة؟ إيه معقولة لو ما معقولة؟ هو جدا معقولة. ليش؟ لأن النبي، أي نبي عندما يأتي يريد أن يهدي الناس جبرا عليهم لو بإرادتهم، بإرادتهم. النبي صلى الله عليه وآله قال لك أنا رسول من الله، وشنو دليلك؟ جاب لك معجزة واثنين وعشرة ومية وألف وأربعة آلاف معجزة. هاي المعجزات تثبت لك علاقته مع السماء وأنه صادق وليس بكاذب. خلص إذا ثبتت علاقته مع السماء، لما يأمرك بأمر كن أنت شنو؟ كن أنت تنفذ. طبيعي جدا أن الإنسان يستطيع أن يتمرد على النبي ولا يأتمر بأوامره. والشاهد أن أكثر الأنبياء قتلوا لما قتلوا، في رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن من الأنبياء من قتلوا، إن من الأنبياء من كان يبيت جائعا، من كان يبيت وليس عنده خرقة تستره، من كان يشرد، وهذا واقع التاريخ اللي ذكره إنه. فلا تستغرب يشوف النبي ما يؤمن، لا تستغرب يشوف المعصوم وما يؤمن، لا تستغرب يقتل المعصوم، لأن إرادته يقدر يفعل إرادته لما يقدر يفعل إرادته. هذا واحدة. اثنين، في روايات الصيحة اللي هي من علامات الظهور الحتمية، الصيحة تقع في شهر رمضان حسب الروايات الشريفة، ليلة 23 من شهر رمضان. والصيحة إعجازية، يعني جبرائيل ينادي بين الأرض والسماء، من جهة السماء ينادي جبرائيل أن الحق مع علي وأولاده، هذا المهدي ظهر فاتبعوا، عدة ألفاظ واردة في الصيحة، كل الناس يسمعون، النايم يقعد، الفتاة الحية تفزع وهي في خدرها، كل يسمعها، يسمع هذا النداء بلغته. بعد 3 أشهر يطلع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، بها فت مشكلة؟ هذه الصيحة تمت. يجي يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، قل له يا ابن رسول الله، من يسمعون الصيحة ومن يسمعون بالخسف؟ عندنا الروايات اللي تقول يخسف بجيش السفياني لما يريد أن يلحق بالإمام صلوات الله عليه من مكة إلى المدينة، بين مكة والمدينة منطقة اسمها البيداء، يخسف بالجيش، كل الجيش يموت إلا شخصين يروحون، واحد للإمام المهدي واحد للسفياني، واحد ينذر السفياني واحد يبشر الإمام المهدي بهلاك الجيش. بعد الخسف، بعد الصيحة، معقولة يقول له ينحرفون عن الإمام صلوات الله وسلامه؟ قال له إيه، شنو المشكلة ينحرفون؟ ليش ينحرفون؟ طبعا يقول له الإمام أن إبليس ينادي عصرا بخلاف النداء الأول، لكن إذا نريد نفسرها تفسير علمي نقول الصيحة صحيح هي معجزة، صدرت كمعجزة، ولكن عندما صدرت كمعجزة تهدي الناس بالمعجزة، لو بعد لازم إرادة الناس هم يفعلوها. من تصدر الصيحة يعني يقول لك تهيأ الإمام راح يطلع، مو يجي فد واحد يقول إيه ما دام صارت الصيحة إذن أنا أنتظر الله عز وجل هم شنو، هم يهديني بالمعجزة ويجعلني أتوب بالمعجزة ويجعلني أصلي بالمعجزة وأقضي ما علي من صلاة. لا لا، ماكو هيك كلام، صدرت المعجزة بينت للواقع أنت كون تنفذ. هاي 2. 3 أيضا يتبين لنا مسألة طول الغيبة. البعض يقول ليش الإمام صلوات الله وسلامه عليه هاي غيبته صارت طويلة، صار أكثر من 1180 سنة الإمام صلوات الله عليه غائب صلوات الله وسلامه، متى يظهر؟ الأسباب عديدة. واحد من الأسباب اللي أشارت لها بعض الروايات الشريفة، واحد من أسباب طول الغيبة أن هاي فترة الغيبة الطويلة فرصة مناسبة للناس حتى يقوموا بما عليهم. واحد من أسباب طول غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن الناس لم يقوموا بما عليهم من مهمة التمهيد لظهوره والاستعداد التام لظهوره حتى يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وكما قلنا تقدم أن الإمام ما يتعامل بالمعجزة، يتعامل وفق النظام الطبيعي، وفق النظام الطبيعي يريد أنصار لو ما يريد أنصار. ولذلك تذكر الروايات الشريفة أنه لا يكون هذا الأمر حتى تمحصوا، حتى تغربلوا. بعض الروايات الشريفة يقول الإمام صلوات الله عليه لا يظهر الإمام حتى تكتمل الحلقة. يقولوا له قد الحلقة؟ يقولهم 10,000، 10,000 جندي غير 313. هذه الروايات شو تأشر؟ تأشر إلى أنه أنا وإنت علينا دور بالظهور لو ما علينا دور بالظهور؟ إلنا دور بالظهور. إذا لم نقم بمسؤوليتنا، إذا لم نقم بما علينا من دور للتمهيد لظهور الإمام صلوات الله عليه، ربما تطول الغيبة أكثر. الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يقيم الدين بالمعجزة، وإلا إذا يريد أن يقيم الدين بالمعجزة خو من النبي آدم تصير كلها متدينة وتنتهي القضية، صحيح؟ لا، يريد الإنسان أن يقوم بما عليه بإرادته. هذا كله تطبيق لنظرية الأمر بين الأمرين في التعامل مع الدين، نظرية الاعتدال. وهكذا نفهم أن الأئمة عليهم السلام لماذا لم يقاتلوا أعداءهم بالمعجزة. نحن نؤمن أن المعصوم صلوات الله عليه عنده ولاية تكوينية، يعني يستطيع أن يتصرف بنظام عالم الأسباب والمسببات، لكن مع ذلك الإمام لم يتصرف بهذا التصرف. يعني ايش تتصور أن الإمام الحسين صلوات الله عليه كان بإمكانه أن يفني الجيش بكلمة واحدة؟ لا، ما يستطيع. يستطيع، عنده هذه القدرة. الله سبحانه وتعالى عندما هدم يزيد الكعبة كان يستطيع أن يفني يزيد ومن يتبعه؟ لما يستطيع؟ واضح جدا أنه يستطيع، لما لم يفعل؟ لأنه هكذا أراد. الحكمة أرادت أنه شنو؟ ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه، كل من بإرادته. كل هذا نفهم أنه علينا أن نلتفت إلى أن واحدة من جهات الشبه بين الإمام الحسين صلوات الله عليه وبين الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، والتي على أساسها صار تركيز وتصريح على أن المهدي من ذرية الحسين عليهما السلام، من هذا كله نفهم أن مثل هذا التصريح لعله يريد أن يبين لنا أن علينا دورا في نصرة الدين، الدين اللي يمثل الإمام الحسين واللي يمثل الإمام المهدي صلوات الله عليهما. الإمام الحسين قام بما عليه، لكن المجتمع في ذلك الزمن قام بما عليه؟ الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه يقوم بما عليه، وهو مستعد في أي لحظة أن يقوم بما عليه، لكن هل نحن وصلنا إلى تلك المرحلة التي صرنا فيها مهيئين ومستعدين تمام الاستعداد لنصرة الإمام المهدي ولنصرة الدين؟ كل واحد يسأل نفسه، هل وصلت إلى تلك المرحلة؟ تلك الروايات التي تصرح بالعلاقة بين الإمام الحسين والإمام المهدي وأن الإمام المهدي من ذرية الحسين، لعلها تريد أن تنبهنا إلى أنه كما كان على الناس في زمن الإمام الحسين أن يقوموا بما عليهم بعد أن قام الإمام الحسين بما عليه، إذن أنتم عليكم أيضا أن تقوموا بما عليكم بالمهمة التمهيد. قوا أنفسكم واحد وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة لأن يهدي الله بك رجلا. شوف هاي دوائر تتسع، تهدي نفسك أول شيء، تنتقل لعائلتك، بعدين تتوجه إلى الأوسع من عائلتك. كل واحد من عندنا عليه شيء مسؤولية لو ماكو شيء مسؤولية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شنو معنى؟ أن أنا وياك نقوم بمهمة الهداية، صح ولا مو صح؟ فكما قام الإمام الحسين بما عليه، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه يقوم بما عليه. وكما أنه كان على الناس في ذلك الزمن أن يقوموا بما عليهم من نصرة الحسين، أيضا علينا نحن أيضا أن نقوم بما علينا في قضية التمهيد للدين، في قضية التمهيد لظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ولنكن على استعداد بأن هذه المسألة تحتاج إلى تضحيات جسام. بعض الروايات تقول لا يكون الذي تريدون حتى نمسح وتمسحون العلق والعرق، دم تمسح عن وجهك، عرق يعني مسألة يراد لها جهاد، يراد لها مجاهدة نفس، والممسك على دينه كالممسك على جمرة. المسألة مو سهلة، يحتاج لها قوة إيمان. ولذلك الذين قاموا بما عليهم من مهمة لنصرة الحسين عليه السلام كانوا أناس عاديين لو كانوا قد وصلوا إلى مرحلة عالية من الإيمان والتفاني من أجل الدين. أنت لا تتصور أن المسألة سهلة، يعني أن واحد تعرض عليه الدنيا، اتفضل هاي قيادة الجيش إليك وإلك الأمان، اترك الحسين تعال ويانا، أنا لي أمان وابن بنت رسول الله لا أمان له، قبحك الله وقبح أمانك. ترى هاي مو سهلة، يعني تنحكي هاي الحكاية مو سهلة. واحد ينوخذ ابنه ويذبوه بالسجن ويقول له لمن طلع إلا تجي، ويقول له الحسين صلوات الله عليه، يقول له روح اذهب في فكاك ولدك، يقول له سيدي أكلتني السباع حيا إن أنا تركتك. ترى مو قضية سهلة، مو قضية سهلة. رجل يأتي بأمه ويأتي بزوجته وكان حديث الزواج، أو يترك أمه ويترك زوجته ليقتل بين يدي الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ويعرف أمه وزوجته ما حد راح يساعدهم وما حد راح يحميهم، ما عندهم أحد غيره. مسألة مو هينة، يحتاج لها جهاد. ولذلك قال الإمام الحسين عن أصحابه إني ما رأيت أهل بيت أوفى من أهل بيتي ولا أصحابا أبر أو أوفى من أصحابي. ولذلك تشوف أنت درجة الإيمان اللي كانت عند أصحاب الحسين وعند أهل الحسين الذين كانوا معه في عاشوراء كان مستوى عال جدا بحيث تكشف عن بصائرهم ويرون أماكنهم في الجنة. وهي مسألة مخاصة بالكبار، لا يتصور واحد مثل حبيب بن مظاهر الذي قضى عمره ورأى أمير المؤمنين صلوات الله عليه وجاهد بين يديه يقتنع بهذه المسألة، لا لا، المسألة كانت فتح البصائر بعد ما إلى علاقة بالعمر، المرأة كانت انفتحت بصيرتها والطفل أيضا كان هناك من فتحت بصيرته في عاشوراء. احنا مو نقرأ أن الحسين صلوات الله عليه عندما اجتمع بأصحابه ليلة العاشر وأذن لهم بالانصراف وكل قاموا ورفضوا الانصراف، بل نبقى معك يا أبا عبد الله، نموت معك، نحيا معك، والكل تحدث بهذا الكلام وأثلجوا صدر الحسين عليه السلام. تقول الرواية بعد أن انتهى الكبار قام صبي كان يجلس في آخر القوم، قال عم يا حسين، تفت إليه الحسين، نعم يا ولدي، ما تريد؟ قال أنا ممن يقتل معك؟ عمره لا يتجاوز 12-13 سنة القاسم بن الحسن صلوات الله عليه، يحترم الكبار، يتكلمون الكبار، ينتهي كلامهم، يستأذن من الحسين، يسأله أنا ممن يقتل معك؟ الحسين صلوات الله عليه قبل أن يجيب يسأله يقول له ولدي وكيف ترى طعم الموت؟ بالله شنو طعم الموت؟ احنا نعرف طعم الموت شنو؟ ما نعرف شنو طعم الموت. الحسين صلوات الله عليه يسأل عن طعم الموت، وكيف ترى طعم الموت؟ قال معك يا عماه أحلى من العسل. قال نعم، أنت ممن يقتل بعد أن تبلو بلاء حسنا، ويأتي يوم العاشر ويقتل أصحاب الحسين ويقتل أهل بيت الحسين ولا يبقى معه إلا أخوه أبو الفضل صلوات الله عليه، فيقف الحسين مناديا أما من ناصر ينصرنا، أما من مغيث يغيثنا، فيخرج صبي له ذؤابتان كأن وجهه فلقت قمر، يخط الناس، يخط الأرض، يصل إلى عمه الحسين، عم يا حسين ائذن لي بالبراز. التفت إليه الحسين، ولدي قاسم عزمت على الموت؟ قال وكيف لا يعزم على الموت، من يراك لا ناصر لك ولا معين. قال ولدي قاسم إلي أودعك وتودعني. لماذا يخاطبه الحسين؟ يقل حسين يا جاسم، نيتكم أضل وحدي، بس انت وبو فاضل ناصر ما بقى عندي، هذه الحرم مرتاعت ظل محيرة بعدي، انت وداعت الله روح وانا بالأثر خبار. برز القاسم عليه السلام وهو يرتجز، ان تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا صوب المزن، ضجوا لكثرة من قتل منهم، إن قطع شسع نعله أبا بن بنت رسول الله أن يقاتل القوم بشسع نعل مقطوع. نزل إليه ليشده، قال لعين من القوم علي آثام العرب، إن لم أذكل حسينا بولده. جاء اللعين إلى القاسم، أخذ منه غرته، ضربه فسقط القاسم مناديا عم يا حسين، أدركني. جاء الحسين عليه السلام ضرب قاتل القاسم وقف على مصرع القاسم يخاطبه ولدي يعز على عمك أن تدعوه فلا يسمعك أو يسمعك فلا يجيبك أو يجيبك فلا يغني عنك شيئا بجو ناداه يا جاسم شبيدي بجو ناداه يا جاسم شبيدي بجا وناداه يا جاسم شبيدي يا ريت السياف قبلك حزو ريدي هاني لكم تخلوني وحدي وعلى خيمي يا عم الخيل تفتر. حمل القاسم رجع به إلى خيمة الشهداء مرة ينظر إلى ولده الأكبر أخرى ينظر إلى القاسم يا شبان يا شبان والله لا لا تونون بونينكم قلبي تصدعون مدري يا بعده ليش تهيسون.